الفصل التاسع: الصليب. دعونا في البداية نلقي بتركيزنا على الصليب وعلى دم يسوع. تكلم المسيحيون كثيرا على صليب يسوع المسيح على مر 2000 عاما، ورغم ذلك فإن القليلون منهم فهموا معناه الكامل وعلاقته بحياتهم. إن الكثيرين من الناس سمعوا عن دم يسوع المسيح، ولكنهم لم يفهموا بالكامل قيمته الحقيقية ومعناه الحقيقي. في بشارة يوحنا الإصحاح السادس: رأى يسوع الجمع الفقير وأشفق عليهم وأطعمهم بمعجزة من 5 أرغفة شعير وسمكتان، وكانت هذه المعجزة عظيمة جدا بالنسبة للجموع، لدرجة إنهم قرروا اتباع يسوع إلى الجانب الآخر من البحيرة حتى يتمكنوا من أن يأكلوا مرة أخرى من خلال معجزة أخرى. لقد رفض يسوع أن يكرر نفس المعجزة في اليوم التالي، قائلا لهم بأن لديه الشفاء الدائم لفقرهم وجوعهم، مشيرا لهم بأنهم بحاجة للتخلص من فقرهم وجوعهم من خلال دم العهد. كانوا بحاجة لأن يأكلوا جسده ويشربوا دمه. الكثيرين منهم انزعجوا لأنهم ظنوا بأن يسوع يطلب منهم أن يتحولوا لآكلي لحوم البشر ويأكلون جسده بالفعل، لكنه قال لهم بأنهم سيشعروا بالانزعاج أكثر إن غادرهم، ولن يكون باستطاعتهم أن يأكلوا جسده فيما بعد. ثم تحول كلامه إلى الروح قائلا: الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. بشارة يوحنا الإصحاح السادس والعدد 63. كان يسوع يقول بأنه إن كنت تريد أن تشترك في دمه وفي حياة الله فعليك أن تفعل ذلك بواسطة كلمته هو. اقرأ القصة في بشارة يوحنا الإصحاح السادس. يمكننا أن نتحرر من كل أنواع الفقر والضعف بواسطة دم العهد الذي بيننا وبين الله. إن الصليب ودم يسوع يمثلان دم العهد. إن الشيطان يقوم بخداعنا وتضليلنا دائما عن رؤية حقيقة القوة الكامنة في العهد المبرم بدم يسوع. إن الشيطان يحاول وبكل قوته أن يخفي عن أنظارنا حقيقة رسالة الصليب. رسالة غلاطيا الإصحاح الثالث والعداد 1، 2، 3، إذ تقول كلمة الرب: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ وفي رسالة غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد 10 إذ تقول كلمة الرب أيضا: لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. كان بولس يقول لهؤلاء المؤمنين الغلطيين بأن الشيطان تمكن من أن يفتنهم ويخدعهم ليتجاهلوا الصليب وأن يعطوا اهتماما وتركيزا أكبر لشيئين، وهما: أولا التدين، التقيد الحرفي بالناموس، وهو أسلوب الحياة المبني على القوانين والشرائع وليست الحياة المبنية على أساس العلاقة مع يسوع. ثانيا الحياة والاعتماد على قوة الجسد أو الطبيعة القديمة، وبهذه الطريقة يتم الاتكال على قوة الذات. إن السحر والعرافة هي قوة تحاول التلاعب بك والسيطرة عليك ووضعك تحت سلطة خاطئة، أي إن وظيفتها هي السيطرة والتلاعب. فالغلطيون وضعوا تحت سلطة شيطانية أقنعتهم بأن بإمكانهم أن يسروا الله بواسطة طبيعتهم القديمة، الجسد والتدين، وبهذا أخفي عن عيونهم حقيقة الإنجيل الحقيقي وقوة الصليب الحقيقية. ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت في مكان الشيطان؟ ويسوع قد هزمك على الصليب، وقد عرفت بأن شعب الله يمكن أن يخدعوا بعدم معرفتهم بهزيمتك ونصرتهم التي في المسيح، فماذا كنت ستفعل؟ هل كنت ستقوم بإداعة ونشر الأكاذيب التي تقول عليك أن تحفظ جميع هذه القوانين لكي ما تكون على علاقة صحيحة مع الله، وإنه يمكنك من خلالها أن تقوم بكل ما يرضي الله، ولست بحاجة أن تعرف عن قوة الصليب ولا عن دم يسوع، فهذه مجرد مجموعة من التقاليد الدينية. هذه هي نفس الأكاذيب التي خدع بها الشاب الغني في بشارة متى الإصحاح 19. ابحث عن القصة واقرأها. كان الرسول بولس مستاء جدا من هذا التعليم، مما جعله يقول شيئا جوهريا للغاية في رسالة غلاطيا الإصحاح الأول والعدد الثامن، حيث تقول كلمة الرب: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة. لقد كان الرسول بولس يكرز فقط برسالة الصليب، وبحسب ما ذكر في غلاطيا الإصحاح السادس والعدد الرابع عشر والخامس عشر، فقد أشار بولس بأن حفظ التقاليد والقوانين ليس هو محور كرازته، وبدلا من ذلك فقد كان يكرز بالصليب الذي يؤدي إلى الحياة الجديدة والولادة من جديد. يحاول الشيطان جاهدا أن يبقينا بعيدين عن حقيقة الصليب، لأنه لا يمثل عهد الدم بين الله والإنسان. إن الصليب هو الذي هزم الشيطان. سوف نقوم بالتركيز على جانبين من عهد الدم، وهما: أولا قانون الاستبدال، ثانيا العلاقة الحميمة. أولا سوف نناقش قانون الاستبدال أو الشخص البديل، والذي يتألف من جزئين، وهما قانون الميراث وقانون الاستبدال. لقد أنشأ الله بعض القوانين قبل تأسيس العالم والتي تعد الأساسات لقانون الاستبدال، وهما يعملان من خلال الدم، وكلاهما يشكلان قانون الاستبدال. قانون الاستبدال في العهد الذي بدم يسوع، سوف نقوم بتقديم كلا الجزئين. أولا أليف قانون الميراث، نحن نرث بركات ولعنات من آبائنا وأجدادنا منذ أجيال عديدة مضت. لقد خلق الله الجنس البشري بحيث جعل حياته متمثلة في دمه. في سفر اللاويين الإصحاح 17 والعدد 11 تقول كلمة الرب: لأن نفس جسدي هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وفي بشارة يوحنا الإصحاح السادس والعدد 56 تقول كلمة الرب: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. نحن نرث بركات ولعنات من آبائنا وأجدادنا. سفر الخروج الإصحاح 34 الأعداد 6 و7 و8 يقول: فاجتاز الرب قدامهم، أي موسى، ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء. مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. قد يبدو هذا التصريح متناقضا، إذ كيف يمكن لله أن يغفر وأيضا لا يترك دون عقاب؟ نحن نأتي بالبركات واللعنات بواسطة خطيتنا الشخصية. رسالة رومية الإصحاح السادس والعدد 23 تقول كلمة الرب: لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. ورسالة غلاطيا الإصحاح السادس والعدد 7 تقول: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ترى أين يحيا ويعمل قانون الميراث، في الجسد أم في الروح؟ إنه يعمل في كلاهما، وذلك هو سبب تشابه الأبناء لوالديهم. إن الجزء الغير مرئي مما نرثه في الروح يخدع معظم الناس، فهناك في بشارة يوحنا الإصحاح 3 والعدد 5 و6 تقول كلمة الرب: أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. الحياة المادية الجسدية. إن الحياة المادية تشتمل على الأمور المنظورة والرغبات الجسدية. الحياة الروحية. إن الحياة الروحية تحمل ميراث البركات واللعنات. إن ذلك لا يبدو في الظاهر أمرا غير عادلا، ولكن يوجد هناك حل. هذه هي الأخبار السارة. الجزء الأول قانون الاستبدال. مثال: إن قانون الجاذبية يحفظ الطائرة ثابتة على الأرض، ولكن عندما تسير الطائرة بسرعة كافية في المدرج الخاص بها فإن قانون الجاذبية يبطل ويلغى، وذلك بحسب قانون الصعود أو الرفع. وبنفس الطريقة فإن قانون الاستبدال يبطل قانون الميراث. ذلك يعني بأن البشر يولدون في عائلات معينة، ومن تلك العائلات والأنساب يستقبلون البركات واللعنات بحسب ميراثهم، ولكن اللعنات يمكن أن تتغير. إن القبائل في أفريقيا وفي ثقافة الهنود الأمريكيين وبعض المجتمعات الآسيوية يبحثون دائما عن طرق لاستبدال أو المتاجرة بالبركات واللعنات مع أناس آخرين، فهم يتاجرون بالأسلحة والمعاطف وغيرها من المواد المهمة، إشارة منهم إلى التزامهم ببعضهم البعض وحماية بعضهم البعض حتى الموت. في بعض الثقافات الأفريقية إذ قامت عائلة بتبني طفل ما، فيقوم الأب بسفك دم ووضعه على أيدي الطفل ليجعله ملكا له. منذ العصور القديمة كان الناس يشربون الدم الذي كان يقدم لآلهتهم، وذلك ظنا منهم بأنه من خلال هذه الطريقة يمكنهم التشبه بالآلهة. لقد رتب الله مسبقا بروحه الأزلي صلب يسوع قبل تأسيس العالم، مما يعني أن قانون الاستبدال الشخص البديل كان فعلا قبل خلق الإنسان. سفر الرؤيا الأصحاح 13 والعدد 8 تقول كلمة الرب: أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الحمل الذي ذبح. كان عيد الفصح لدى اليهود مثالا واضحا جدا لما يسمى بقانون الاستبدال البديل. سفر الخروج الأصحاح 12 والعداد 13 والرابع عشر يقول: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. إن حياة الحمل كانت متمثلة في دمه، وكان بديلا لأول طفل ذكر يولد في العائلة. كان الحمل يموت بدلا من المولود الأول، وكان على الحمل أن يكون بلا عيب وأن يكون صحيحا وكاملا. كان هذا هو سبب ولادة يسوع من العذراء مريم غير ملوث بخطية الجنس البشري، وأن الطريقة الوحيدة التي مكنت يسوع من أن يكون فصحنا هي أنه كامل وبلا خطية. كان الله أبوه وكانت مريم أمه. كان إلها كاملا وإنسانا كاملا، هو آدم الثاني الذي بلا خطيئة والقادر على أن يحمل ويرفع عنا خطايانا. إن هذا يوضح لنا ما كان يبدو متناقضا في الصفحات السابقة في سفر الخروج الأصحاح 34 والأعداد 6 و7 و8، إن عقاب يسوع المسيح هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تمتد رحمة الله للبشر وأن تترك خطاياهم بدون عقاب، وهو الحمل الكامل أمام الله الذي يمكن أن يكون بديلا عنهم. تنبأ الله قائلا بأن قانون الاستبدال الشخص البديل سيأخذ موضعه في العهد الجديد. في سفر إرميا الأصحاح 31 والأعداد 29 ولغاية العدد 34 تقول كلمة الرب: في تلك الأيام لا يقولون بعد: الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه. كل إنسان يأكل الحصرمة تضرس أسنانه. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع من بيت إسرائيل ومع بيت يهودا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. إن قانون الاستبدال بإمكانه أن يغير الحياة الروحية، ودم العهد يغير ميراثك العائلي، يمكن لطبيعتك القديمة أن تتغير بواسطة العهد الذي بدم يسوع. فالحياة القديمة هي الإحباط واليأس، الغضب، اللعنات والخطايا، الانفصال عن الله والحزن، لتتغير إلى الحياة الجديدة وهي الطبيعة الجديدة، المصالحة مع الله، طبيعة الله. في رسالة غلاطيا الإصحاح 2:20 تقول كلمة الرب: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. في سفر إشعياء الإصحاح 53:4-5 تقول كلمة الرب: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. لقد سعى الناس لفترة طويلة لتغيير حياتهم الروحية، وذلك حتى بتغيير دمهم الطبيعي. إن العديد من الثقافات لا تزال تصنع عهودا بالدم، وبالرغم من ذلك فإن هذه العهود ليست بإمكانها أن تؤثر في الواقع، لأنها تتعامل مع الحياة المادية فقط. ربما تساعدهم هذه العهود على الالتزام مع بعضهم البعض فقط، ولكنها لا تغير شيئا، فأرواحهم لا تزال كما هي. رسالة العبرانيين الإصحاح 9:13 تقول كلمة الرب: لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. هناك الكثير من الأمور المزيفة التي تستخدمها الثقافات البدائية والسحرة. ما هو الشيء الذي يقوم الصليب وعهد الدم باستبداله لنا؟ ماذا يعطينا ذلك؟ وماذا يعطي ليسوع؟ أولا، أعطت ليسوع كل ما نحن عليه. لقد مات يسوع ميتة مجرم لأننا كنا أشخاصا متمردين. إننا جميعا مجرمين ومتمردين أمام الله، لكنه افتدانا. كانت خطية آدم وحواء هي التمرد، وبمعنى آخر كانا غير مطيعين لصوت الله وكلمته، ونحن ولدنا في الخطيئة والتمرد. رسالة أفسس الإصحاح 2:1-6 تقول كلمة الرب: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعنا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. قصة باراباس في بشارة متى الإصحاح 27:16 يقول بأن باراباس كان سجينا رديء السمعة، وكانت هناك 3 صلبان معدة في جبل الجلجثة، الاثنان اللذان كانا على الجانبين وعدا لصلب المجرمين. والسؤال هنا هو: لمن أعد الصليب الثالث الذي في الوسط؟ هل كان معدا لصلب يسوع؟ بالطبع كلا، كان الصليب معدا لصلب باراباس، لكن يسوع أخذ مكانه. يقول سفر إشعياء النبي الإصحاح 53 بأن يسوع أخذ مكاننا نحن. سفر إشعياء الإصحاح 53:4-6 يقول: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ثانيا، لقد أعطانا كل ما هو لله. فما يلي بعض الأشياء المتبادلة الأساسية: ليس كل الأشياء التي صنعها يسوع لنا لكيما نتمتع بالفرح، بعضها قد يكون أحمالا والبعض الآخر خطايا. إن الحمل هو شيء يقمعك ويحزنك، عبء ثقيل الحمل ومرهق قد يبدو مفروضا عليك من الآخر. سفر العبرانيين الإصحاح 12 والعدد الأول. إن القوة الكامنة في الصليب ستعطيك الحرية من جميع هذه الأمور ومن الكثير من اللعنات، فاستعد لذلك. من جهة الغفران، لقد حمل آثامنا ليغفر لنا. رسالة كولوسي الإصحاح 2 والعدد 13 يقول: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلا في جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. من جهة الشفاء، لقد تحمل الجلد، وهذا يعني الجراح الدامية لكي نشفى. رسالة بطرس الأولى يقول: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. من جهة البر، لقد حمل يسوع خطايانا على الصليب لنكون أبرارا. إن هذا تحول أساسي وهو أبدي. إننا أبرار ومتبررين بالإيمان، ذلك فقط بسبب الصليب الذي أعد الطريق للروح القدس بأن يسكن فينا. رسالة كورنثوس 2 الإصحاح 5 والعدد 21 يقول: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. من جهة الموت الأبدي، الجحيم، لقد عانى يسوع الجحيم من أجلنا لكي يكون بإمكاننا أن نحيا الأبدية في السماء. لقد قطع يسوع من الآب بواسطة الموت لكي نتمكن نحن من أن نستمتع بحضور الله إلى الأبد. رسالة العبرانيين الإصحاح 2 والعدد 9 تقول كلمة الرب: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. سفر أعمال الرسل الإصحاح 2 والعدد 24 يقول: الذي أقامه الله ناقضا أو جعل موتي، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. إن الموت بحسب قاموس سترونجز يتضمن هذا التعريف: موت الجسد انفصال الروح سواء بطريقة طبيعية أو بالقوة عن الجسد بانتهاء الحياة على الأرض، مع فهم فكرة المصير التعيس في الجحيم. الخلاص من اللعنات الموروثة والتي أصابتنا نحن. رسالة غلاطيا الإصحاح 3 والعدد 13 و14 يقول: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. التحرر من الفقر. رسالة كورنثوس 2 الإصحاح 8 والعدد 9 يقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. إن الاكتفاء هو فقط ما يكفي، أما الوفرة فهي أكثر من مجرد الاكتفاء، حتى نتمكن من أن نبارك الآخرين أيضا. التحرر من الشعور بالذنب والعار والخجل. يمكننا أن نختبر محبة الله التي تستبدل بالشعور الخاطئ بالذنب والعار والخجل. وإليكم بعض النقاط عن هذه الأمور. أولا، إن الاعتداء الجنسي يسبب العار والخجل. ثانيا، تتكون لدينا عقلية عبودية بسبب الخجل. ثالثا، نصاب بمشاكل صغر النفس بسبب الخجل. لقد حمل يسوع عارنا وخجلنا على الصليب، وأثناء حياته على الأرض لقد اعتبره الكثيرون ابنا غير شرعيا. إن العار والخجل والشعور بالذنب تحجز علاقتنا الحميمة ومودتنا مع الله، وتعتبر حاجزا روحيا سميكا تجعل الله يبدو وكأنه غير موجود، ولا يمكن الدخول معه في علاقة تخاطب ومودة. سفر العبرانيين الإصحاح 10 والعدد 21 و22 يقول: وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. في سفر أشعياء الإصحاح 53 والعدد 2-9 في الترجمة الموسعة يقول: العدد 2: نبت عبد الرب قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال، بين قوسين سلطان بهاء ملوكي، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. العدد الثالث محتقر ومغذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. العدد الرابع لكن أحزاننا حملها، أي أمراضنا ضعفاتنا وضيقاتنا ومصاعبنا، وأوجاعنا تحملها، أي عقوباتنا، ونحن تجاهلناه، حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا، أي وكأنه مصاب بالبرص. العدد الخامس وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديبه، أي الحاجة للحصول على سلامنا عليه، وبحبره بين قوسين جروحه شفينا. العدد السادس كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. العدد السابع ظلم أما هو، أي حتى عندما فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. العدد الثامن من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله ما كان يظن إنه قطع من أرض الأحياء، بين قوسين ابتلي بالموت، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، بين قوسين إشعياء. العدد التاسع وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. التحرر من الشعور بالرفض وانعدام المحبة، إن الشعور بالرفض وعدم القبول هو سبب أساسي للجروح الداخلية لنفس وروح الإنسان، غالبا ينشأ من الوالدين الذين لا يعطون لأولادهم قبولا بدون شروط. في أغلب الأحيان يرفض الوالدين أولادهم علنا. إن الطلاق يتسبب في الشعور بالرفض ليس فقط من البالغين ولكن مع الأطفال أيضا. لقد رأيت الكثير من الناس المجروحين بسبب الشعور بالرفض. إن الشعور بالرفض أحد أكثر المسببات الشائعة للجروح الداخلية. لقد حجب الله الآب وجهه عن يسوع عندما كان على الصليب، وحتى يسوع صرخ بسبب ذلك الرفض. بشارة مرقس الإصحاح 15 والعدد 34 يقول: وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلوي إيلوي لماذا شبقتني؟ الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني؟ رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد السادس يقول: لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. رسالة أفسس والإصحاح الثالث من العدد السادس عشر لغاية العدد العشرون يقول: لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطني، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. التحرر من الأحزان. لقد وصف لنا سفر أشعياء الإصحاح 53 كيف عانى يسوع من الحزن والتنهد. سفر أشعياء الإصحاح 35 والعدد العاشر يقول: ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. الحرية من جميع أعمال الجسد والطبيعة القديمة. رسالة غلاطية الإصحاح الخامس والأعداد التاسع عشر لغاية الرابع والعشرون يقول: وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. لقد كان الصليب كاملا، لقد نزع سلاح الشيطان وتمت هزيمته، وهزيمة كل شر في الوجود، حتى الشر الذي يبدو بأنه قادم عليك ليؤذيك. فمهما اصطدم الشر بك فلا بد أن يتحول إلى بركة. رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والعدات 14 و15 يقول: إذ محى، أي يسوع، الصك الذي علينا، بين قوسين أي كل الحق الذي كان لإبليس في أن يجلب الشر علينا في الفرائض، الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرئاسات والسلاطين، أي إبليس وكل الشياطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. انظر أيضا بشارة مرقس الأصحاح 16 والعداد من 15 لغاية 19، ورسالة رومية الأصحاح 6 والعدد 9. لقد تمت مصالحة جميع الأمور من خلال الصليب، ليس فقط مصالحة الناس بل أيضا كل الأشياء، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. رسالة كولوسي الأصحاح 1 والعدد 20. المصالحة هي كلمة ذات قوة عظيمة جدا، التوافق القوي، وتعرف أيضا إعادة الحالة السابقة من الانسجام والألفة، وأيضا الإصلاح للعودة إلى نفس طريقة العمل، وصنع السلام بين رأيين متخلفين أو جماعتين مختلفتين. قاموس فينس للكتاب المقدس يعرفها كالآتي: التغيير من العداوة إلى الصداقة. إن صليب يسوع المسيح يجعل جميع أعدائنا، مهما كانوا، سواء أناس أم شياطين أم ظروف مختلفة أم أمراض أم فقر وكل شيء سيء في حياتنا، ويحولها جميعا إلى أصدقاء لنا، أمورا صديقة ونافعة جدا. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 5 والعدد 18 تقول كلمة الرب: ولكن الكل من الله، الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. هذه هي خدمتنا هنا على الأرض، وهي أن نقوم بأخذ كل الأعداء الموجودين في حياتنا، وأن نغمسهم في دم وصليب يسوع المسيح، ونحولهم إلى أصدقاء. أنا أستطيع أن أقول لك وأشهد من خلال كلمة الله ومن خلال خبراتي الشخصية بأن كل هذا الكلام هو حقيقي وصحيح، ويمكنك أن تختبره إن صممت على ذلك. كيف يمكنك جعل ثمار وفوائد الصليب حقيقية في حياتك الشخصية؟ كيف يمكنك الحصول على علاقة حميمة مع الله؟ نعم، عليك أن تحمل صليبك الخاص بك. إن صليب يسوع المسيح سيبقى بلا تأثير أو قوة ما لم نقوم بدمجه وربطه مع صليبنا نحن. عندئذ فقط سيتم تفعيل وتنشيط عمل العهد في حياتنا. إن الناس تقلل من تقدير قوة اختيارنا. إن قوة اختيارنا تأتي في المرتبة الثانية على مستوى قوة الكون كله، بعد قوة الله مباشرة. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ بشارة لوقا الأصحاح 9 والعدد من 23 إلى 25. هذا اختبار لرغباتك الشخصية التي ستحدد ما إذا كنت ستحمل صليبك أم لا. ضع كلمة نعم أو لا أمام كل فقرة من الفقرات التالية. لا تقم بفحص هذه الفقرات التالية بدون المزيد من التفكير والالتزام، فهذه مسألة حياة أو موت. لا تكذب على الله ولا تكذب على نفسك، فإنه من الأفضل لك أن تعبر عنها ولا تقوم بفحصها إن كانت لا تعنيك ولا تهمك. أرغب في أن أكون صادقا مع حالتي، الحمل أو الخطيئة، صادقا بالكامل. أنا متعب من حملي أو خطيئتي وأريد أن أتحرر. أنا متعب من إدارة حياتي بطريقتي الخاصة، أعود إلى كلمة الله لكي أكون مثمرا وأسلك في طرقه. أنا أتوب، أسير في الاتجاه المعاكس، وأسأل الله أن يساعدني. أنا أرفض جميع أمور هذا العالم. أنا أؤمن بما تقول كلمة الله بخصوص يسوع بأنه يحمل عني أحمالي الثقيلة وخطاياي. أنا أجعل يسوع ربا وسيدا، وأتخذ القرار بأن أتبعه من خلال كلمته وروحه القدوس. أنا أختار مشيئة الله بدلا من مشيئتي. أنا أغفر لكل من جرحني وتسبب في إيدائي. أنا أستبدل فكري بفكر الله. أنا أستبدل مشاعري بمشاعر الله. أنا مستعد لاختبار الاضطهاد ولن أستحي بالمسيح. أنا أرغب في الخروج من بين الجموع ولا يهمني ما يفكرون به عني. أنا أرغب في أن أكون أمينا لما هو بين يدي في الوقت الحالي. أنا أرغب في أن أحيا بكلمته كل يوم وأن أقضي وقتا أطول في كلمته. سأستمر في إيماني من خلال استمراري مع يسوع ومع كلمته، وسأعطي ليسوع ولكلمته الأولوية والوقت الكافي لبناء علاقة حميمة مع الله. سأقف بوجه كل الأكاذيب الشيطانية ولا يهمني كم من الوقت سيستغرق ذلك. سأخرج من بين الجموع وأتخلى عن كبريائي بخصوص ما يظنه الآخرين عني، وأسأل الله أن يعطيني كل ما عنده. سأقضي وقتا يوميا للشركة مع يسوع، وسأفتح له قلبي بكل أمانة وصدق. استقبل الآن ودعنا نقوم بإجراء بعض التغييرات الآن، بعض الإرشادات. إن كنت قد أشرت بنعم إلى كل ما ذكر أعلاه فيمكنك أن تكمل المسيرة، وإن لم تكن إجابتك بنعم فعليك أن تسأل الله بأن يغير قلبك، فهو يستطيع أن يفعل ذلك. أولا، ضع علامة على البيانات التي تنطبق عليك. ثانيا، قم بمراجعة الشواهد الكتابية، اعترف بها بفمك. ثالثا، اكتب الشواهد الكتابية في ورقة واقرأها يوميا بصوت عال. والآن اشكر يسوع لأجل كل ما فعله من أجلك، وأيضا سوف نتعامل الآن مع العلاقة الحميمة المتاحة من خلال عهد الدم. أنا أؤمن بأن الغالبية العظمى من الناس لا يدركون المعنى الحقيقي للعلاقة الحميمة، فالله خلق كل شخص ووضع في قلبه الرغبة لتلك العلاقة الحميمة معه، وجميعنا نشتهي تلك العلاقة، ولكننا لا نفهم الطريقة الصحيحة لمواصلة تلك العلاقة والتعبير عنها. لقد أفسد الناس تلك العلاقة بطرق عديدة. إن العديد من الناس عندما يريدون أن يفكروا في العلاقة الحميمة يفكرون بالجنس مباشرة. إن الجنس ما هو إلا جزء صغير والنتيجة لبعض أنواع الحميمة، وعلى أي حال فليس هو العنصر الأساسي للعلاقة. العلاقة الحميمة كالأطفال. لقد اكتشف الأطباء بأن الأطفال يموتون ما لم يحصلوا على علاقة حميمة من والديهم، وكما الأطفال كذلك نحن أيضا. فنحن مصممون ليكون عندنا ألفة مع أبنائنا، وهو متطلب أساسي لنا، فهو تصميم إلهي. الكثير من الآباء يجرحون أطفالهم في الحياة بعدم إقامة ألفة معهم، فهم يعلمونهم بأن المعانقة والبكاء ليسا بالأمرين الصحيحين والمناسبين، ويعلمونهم أيضا أن يكتموا ويخفوا احتياجاتهم غير مدركين بأنها ستظهر في أشكال وصور منحرفة وفاسدة. جميعنا في حاجة إلى تأكيد وجود الأب. إن معظم حالات الإدمان ترجع إلى سبب إنكار العلاقة مع الأب، العلاقة الحميمة مع شريك أو شريكة الحياة. في أغلب الأحيان نحن نحظى بالعلاقة الحميمة مع الشريك أو شريكة حياتنا المستقبلية أثناء فترة الخطوبة، ولكن بعد الزواج فالكثيرون يعاملون شريكتهم أو شريكهم الآخر كالعبيد. علينا بالأحرى أن نستمر في تلك العلاقة الحميمة والرومانسية وأن ننميها حتى بعد الزواج. العلاقة الحميمة مع الله. إن الله يرغب في إقامة علاقة حميمة معنا، ولقد وضح لنا ذلك في كلمته من خلال سفر نشيد الأنشاد أو نشيد سليمان كمثال على رغبته هذه. انظر الشواهد الكتابية في سفر نشيد الأنشاد الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر، والأصحاح السابع والعدد الثالث عشر، والأصحاح الثامن والعدد السادس والسابع. انظر أيضا بشارة لوقا الأصحاح 10:39، إذ يتكلم عن مريم التي كانت تقضي الوقت عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وقد أكد يسوع بأن هذا الأمر ثمين للغاية وذو قيمة عظيمة. يمكن أن تنشأ العلاقة الحميمة من خلال الكلمات أو نظرات العيون، وأيضا من خلال قضاء الوقت الكافي بين الطرفين. الخصوصية هي أحد العناصر الرئيسية في العلاقة الحميمة. يحتاج كلا الطرفين لمعرفة بأنه لا يوجد هناك شخص آخر متضمن في تلك العلاقة، وهم بحاجة أيضا لمعرفة بأن تكون العلاقة بينهما حصرية، وأن الطرف الآخر هو مخصص للآخر فقط. البعض يطلقون عليها تسمية العين المخلصة أو المخصصة. إن العلاقة الزوجية هي علاقة متشابهة لعلاقتنا الحميمة مع الله. تتطلب العلاقة الحميمة أخذ وقتا كافيا للتكلم ووقتا للاستماع. هناك رغبة لقضاء وقت كاف مع الطرف الآخر. ولنأخذ مثالا على ذلك، المرأة التي كان معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن التي ذكرت في بشارة مرقس على الأصحاح 14:3، إذ كان تعليق يسوع على ما فعلته هذه المرأة لم يكن تبذيرا على الإطلاق، وذكر بأن ما قامت به هو جزء من الإنجيل، وأن الكرازة بالإنجيل ينبغي أن تنتج مثل هذا النوع من الأعمال. تتطلب العلاقة الحميمة الخروج من ذاتك وأن تذوب في الشريك الآخر. إن الشاب الغني الذي ذكر في بشارة متى الأصحاح 19 في الواقع لم يكن راغبا في العلاقة الحميمة مع الله. لقد كان مستمتعا بالتدين الخارجي. لقد كان يريد ويهتم بممتلكاته أكثر من العلاقة مع الله. انظر إلى الفرق بينه وبين بارتيماوس الأعمى الذي ذكر في بشارة مرقس على الأصحاح 10:46. لقد كان لديه أيضا شيئا يثق به، ومع ذلك طرح رداءه الذي كان يثق به وألقى نفسه بالكامل على يسوع. لقد كان موسى يرغب بالعلاقة الحميمة مع الله. لقد ذاق موسى حضور الله عند العليقة التي كانت تتوقد بالنار. وبعدها في سفر الخروج الأصحاح 33 سأل الله بأن يريه مجده مرة أخرى. لقد كان يريد أن يرى مجد الله مهما كان الثمن. نحتاج أن نذوب في الرب وأن نكون أمواتا في المسيح لكي لا نهتم فيما بعد بذواتنا أو بما يفكر الآخرون عنا. يصف سفر المزامير الأصحاح 91 المكان المسمى بستر العلي، ويتكلم أيضا سفر نشيد الأنشاد عن نفس المكان واصفا إياه بأنه مكان العلاقة الحميمة، أي مكان اللقاء بين شخصين ليرى بعضهما البعض وجه لوجه وأن يسمعا لصوت بعضهما البعض. في سفر أعمال الرسل الأصحاح 2 يذكر الكتاب المقدس 120 شخصا الذين كرسوا أنفسهم وأضاعوا حياتهم في ومن أجل حضور الله. إن كلمة يادا هي أقوى كلمة للتعبير عن العلاقة الحميمة. في سفر التكوين الأصحاح 4:1 يقول: وعرف آدم حواء امرأته فحبلت. إن كلمة يعرف هي كلمة يادا، وباللغة العبرية تعني المعرفة عند مستوى الحميمة، وهي تستخدم مرة أخرى في سفر الأمثال الأصحاح 3:4-5 عندما يقول: في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. إن كلمة اعرفه مأخوذة من الكلمة يادا. قال يسوع في بشارة يوحنا الأصحاح 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك يادا أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إن العلاقة الحميمة مع الله ومع شريك أو شريكة حياتك يجب أن تقود إلى الانسجام والوحدة، مما يؤدي إلى حدوث تغيير في الطرفين ليصيرا واحدا. لقد تغير يسوع وأصبح خطيئة لأجلنا نحن، بإمكاننا أن نتغير أيضا لكي نصبح واحدا معه. نحتاج أن نذوب في الله. احمل صليبك ولا تنشغل بالطوائف والأصدقاء والعائلة والعادات والكبرياء، واعبد الله باتضاع ومخافة وانحني أمامه بخشوع. لقد حملنا صليبنا في درس النهر المتدفق عن الخطايا الأخلاقية، ورغباتنا وأفكارنا، وهنا سندخل إلى عمق أكثر من هذه المناطق الثلاثة، وهي أن نحمل عار الصليب وأن نذوب في المسيح. عندما يقيم الله العلاقة الحميمة بيننا وبينه، فإن ردة فعلنا الوحيد سيكون العبادة فقط، قائلين قدوس قدوس قدوس. سفر الرؤيا الإصحاح الرابع والعدد الثامن إلى العدد الحادي عشر. لقد واجهت حنة المذلة وكانت بالفعل مذلولة بسبب جوعها إلى الله. سفر صموئيل الأول الإصحاح الأول والعدد الثاني. لقد كانت في حاجة شديدة لله. كذلك الامرأة نازفة الدم التي جاءت من وراء يسوع ومست هدب ثوبه، فقد كانت هي الأخرى في مذلة وفي أشد الاحتياج لله. انظر بشارة متى الإصحاح التاسع والعدد العشرون. إن العلاقة الحميمة هي تصميم الله لخطة نقله لعهد الدم، وهي تتضمن أيضا تغييرا في الكلمات بين الطرفين، إذ تشمل استماع كل طرف للآخر. تذكر ما قاله يسوع للناس في بشارة يوحنا الإصحاح السادس والعدد الثالث والستون: الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. علينا أن نمارس العلاقة الحميمة مع الله بمنحه كلماتنا الشخصية، وأن نأخذ كلامه لنا أيضا، وهذا ما ينقل لنا بشكل عملي عهد الدم. نحن لسنا مرغمين على أن نتحول إلى أكلي لحوم البشر، أو أن نقوم بقطع أوردتنا لكما يكون لدينا عهد دم مع الله. إن الكلمات هي جسور الاتصال، حلقة الوصل ما بين العالم الطبيعي والعالم الروحي، فالكلمات تتضمن دما روحيا. إن الطريقة الوحيدة لكي يتم عهد الدم بين اثنين، أحدهم في العالم الروحي والآخر في العالم الطبيعي، من خلال الكلمات. في بشارة لوقا الإصحاح الرابع والعدد الرابع تقول كلمة الرب: فأجابه يسوع: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع والعدد الثاني عشر تقول: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. إن يسوع هو الكلمة. لقد كان وما زال حلقة الوصل. بشارة يوحنا الإصحاح الأول والأعداد الأول والثاني والثالث تقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، وكل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. بشارة يوحنا الإصحاح الخامس عشر والعدد السابع تقول: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بشارة يوحنا الإصحاح الثامن والعدد الحادي والخمسون تقول كلمة الرب: الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. إن قوة الله هي في متناول أيدينا. رسالة رومية الإصحاح العاشر والأعداد من الثامن إلى الحادي عشر تقول كلمة الرب: لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى. بشارة متى الإصحاح الثاني عشر والعدد السابع والثلاثون تقول: لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان. خذ وقتا كافيا مع الله، واعطي الأولوية لكلمته، فذلك سيؤدي إلى العلاقة الحميمة والتغيير في حياتك. نحن نريد دائما أن تحدث الأشياء بسرعة، لكن الله يقول بأنه علينا أن نتحلى بالصبر. لقد غلب يسوع الشيطان وكل قوى الشر على الصليب، لكن الكذب ما زال فعالا وقويا جدا. إن الشيطان سيحاول بكل قوته أن يسرق ما لديك من الله، وبإمكانك أن تغلبه إن ثبت وصبرت. إن الحرب الروحية مطلوبة جدا، وهي ليست سهلة. تحتاج الحرب الروحية لبعضا من الوقت والأمانة. إن التمتع بفوائد وامتيازات الصليب تتطلب وقتا من التجارب والصبر ونوعا من المعاناة النفسية التي تشعر فيها بأن الله لن يتدخل. رسالة يعقوب الإصحاح الأول والأعداد الثاني والثالث والرابع يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. بشارة لوقا الإصحاح الثامن والعدد الثامن تقول: وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمارا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذان للسمع فليسمع. وفي الإصحاح الثامن والعدد الخامس عشر يقول: والذي في الأرض الجيدة هو الذي يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. وفي سفر الرؤيا الإصحاح الثاني عشر والعدد الحادي عشر يقول: وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الانتظار ينقينا. رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول والعداد السادس والسابع: إذ تقول كلمة الرب الذي به تبتهجون، مع إنكم الآن إذا كان يجب أن تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني مع إنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. إن الصليب هو الحقيقة المطلقة، ولكن الكذب قوي جدا، لذلك فنحن نحتاج إلى الحكمة. إن الحكمة هي أن المعرفة والاعتماد الكامل على حقيقة بأن صليب يسوع المسيح قد امتص كل الشرور، ويجب الآن أن تتحول جميع المواقف والأمور إلى بركة. إن قانون الجاذبية ينص على أن أي شيء يلقى إلى الأعلى لا بد له أن ينزل إلى الأسفل. قانون البديل وقانون الروح الحياة الذي في يسوع المسيح رسالة رومية الإصحاح الثامن والعدد الأول يقول: بأن كل أسلحة الشر قد نزعت، ويجب أن تتحول الآن إلى بركة إن آمنت بذلك. إن الحكمة هي معرفة بأن دم يسوع المسيح قد هزم الشيطان، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني والعداد الرابع عشر والخامس عشر: علينا أن نغير مشاكلنا إلى غنيمة وفائدة لنا. علينا أن نأخذ المواد الخام للمشاكل وأن نتاجر بها لإنتاج البركة في حياتنا، وبكلمات أخرى أن نصلح بين، والتي تعني أن نحول شيئا ما من عدو إلى صديق، بين قوسين المصالحة. انتظار الله هو منهج الحياة كلها. نحتاج أن ندرك أين نحن من منهج الحياة، مما سيجعل الألم أكثر احتمالا. نعم، فإن يسوع سيعود يوما ما إلى الأرض، ولكنه أيضا سيعود إليك الآن ليحول مشاكلك إلى بركة. ما هو ضمان تحقق هذا الشيء؟ إن القيامة هي ضماننا. إن لم يكن يسوع قد قام من بين الأموات لكنت أنت الآن بلا رجاء. إن حقيقة قيامة يسوع المسيح هي الدليل القاطع على أن مشاكلك لا يمكنها أن تؤذيك أبدا إن كنت ترغب في أن تكون أداة تغيير لأجل الله. يسوع هو ضماننا. إلى أي مدى تثق في أنك سترث المواعيد التي تبدو مستحيلة؟ لقد أقسم الله بنفسه. رسالة العبرانيين الإصحاح السادس من العدد الخامس عشر ولغاية العدد 20: أخذ الله قسما بأنه لا يستطيع أن يكذب، فإن الله لم يعدنا فحسب، بل قد أقسم أيضا إذ كان في الواقع يقول: أقسم بنفسي بأني سأفي بهذا الوعد، ويمكنك أن تعتمد على وعودي من اللحظة التي وضعت فيها رجاءك على كلمتي. إن هذا الأمل هو مرساتك للتمسك بي، وهو يقوم على أساس حضوري. هذه هي ثقتنا. بهذه الطريقة يمكننا أن نعرف بأن وعود الله لنا ستحقق. لقد أقسم الله بنفسه، إذن لا يوجد كائن أعلى منه ليقسم به. ولقد وعدنا أيضا قائلا بأنه سيموت، وهو مات بالفعل من خلال يسوع على الصليب. لقد أخذ يسوع اللعنة عنا لكي ما نتمكن نحن من أن نرثه هو وكل ما عنده. أنا أشجع كل قارئ بأن يدرس السفر العبرانيين والإصحاح السادس في هذا السياق. قيامة يسوع المسيح من بين الأموات هي ضماننا الوحيد. في سفر الخروج والإصحاح الرابع لم يكن موسى متأكدا من العلامة التي أعطاها الله له، إذ قال الله بأن يطرح العصا التي كانت في يديه إلى الأرض، وعندما طرحها صارت حية. ثم قال له الله: مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وأمسك بذنبها فصارت عصا في يده. إن هذه القصة هي مختصر الرسالة. إن العصا هي الكلمة، وإن الكلمة هي أيضا يسوع الذي صار لعنة لأجلنا على الصليب، أي الحية. عندما أمسك موسى الحية الشريرة بيده تحولت إلى الكلمة أو البركة. لقد امتص يسوع الشر من الحية وحوله إلى بركة. لقد أخرج يسوع الشر من الحية وحوله إلى بركات. بإمكاننا أن نكون واثقين بأنه بسبب صليب يسوع المسيح فإن أي شيء شرير نلمسه فسيتحول إلى بركة. في بشارة مرقس الإصحاح السادس والعدد الثامن عشر تقول كلمة الرب: يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.